بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر وروح. المعنى محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري الحافظ، أنا كان حافظا في كتابه، أنا كان كتابه حكم لأصحاب شعبة، كان ربيب شعبة أي شعبة زوج أمه، وقد لازم شعبة 20 سنة، وكان كتابه يحتكم به عند الاختلاف أي أصحاب شعبة. قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب محمد بن جعفر حكم في أصحاب شعبة. قال: وغمزه بعض العلماء في حديث غير شعبة، لكنه الأصل أنه ثقة إلا إذا خالف الثقات فيدل على أنه لم يحفظ. قال: وروح، روح وابن عبادة أبو محمد القيسي البصري، وكان حافظا من حفاظ أهل البصرة. قال: حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة العامري، يسمى الأعرابي، وهو ليس أعرابي، معنى يلقب بالأعرابي لكنه ليس بأعرابي، هو بصري، وهو ثقة لكن ليس بذاك الثقة كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله، معنى ليس ثقته كأيوب وابن عون، وكان أيضا قدريا، كان قدريا وأيضا عنده تشيع، أخذ القدر وهي بدعة أهل البصرة، وأخذ فوق القدر أيضا التشيع، لكن تشيعه كان يسيرا، وكان محمد بن دار محمد بشار كان يقول: كان عوف قدري رافضي. لكن لما سئل روح بن عبادة أبو محمد القيسي قالوا له: هل كان عوف شيعي؟ فسكت، ثم قال رحمه الله: كان يحدث بفضائل عثمان. قال: كان كثيرا يحدث بفضائل عثمان، يريد أن يخرجه من هذا التشيع، لكن قد ثبت عنه التشيع، قد قاله أكثر الأئمة أنه كان متشيعا وأيضا قدري على بدعة أهل البصرة. وكان داود بن أبي هند يضربه على القدر، يقول: ويلك يا قدري، ويلك يا قدري. وداود يعتبر من أهل البصرة الذين لم يتلوثوا ببدعة القدر. قالوا: عن زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى هو أحد الأفضال وهو قاضي البصرة، كان ثقة ثبت، وكان أيضا فقيها ومن قضاة البصرة ومن العباد، ذكروا في ترجمته أنه مات وهو يقرأ القرآن في سورة المدثر، لما بلغ فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات، ويقال أنه مات في سجوده في تلك الصلاة. وهذا الغشي الذي يحصل لكثير من الأئمة من التابعين خاصة، هذا شيء قد لا يستطاع دفعه لكن يحصل لهم، أن تجد الرجل يقرأ فيغشى عليه فيموت، وهذا حصل لكثير من السلف، ومنهم زرارة بن أوفى، ومنهم الإمام العلم يحيى بن سعيد القطان، كذلك علي بن فضيل بن عياض وجماعة كانوا يموتون في الصلاة، أنا يقرأ آية فيخر ميتا. وهذه الآية فإذا نقر في الناقور جاء عن عمر أيضا أنه قرأها فمرض شهرا، وهذا لخوف قلوبهم وأيضا شدة معرفتهم بالله. لكن كما قلنا هذا حصل في زمن التابعين خاصة، أما الصحابة لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قرأ فأغشي عليه فمات، فلهذا تكلم بعض أهل العلم في هذا الشيء، أنا قالوا أن هذا ليس صحيحا، وأن هؤلاء غلب عليهم الخوف، أنا غلب عليهم الخوف حتى حصل لهم مثل هذا الشيء، وإلا لو كان هذا الشيء صحيحا لحصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كثر في زمن التابعين ومن بعدهم كثر هذا، أن بعضهم كان حتى يصعق كلما سمع القرآن صعق، وازداد هذا سوء معنى ازداد هذا أكثر في أهل التصوف، فكان بعضهم كلما قرئ عليه القرآن صعق وغشي عليه، فلهذا كما قلنا تكلم بعض العلم، قد ذكر تفصيل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا قد يحصل للشخص لشدة خوفه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كان يستطيع أحد أن يدفع هذا لدفعه يحيى بن سعيد، لكان رجل عالم كبير، فقال لو كان أحد يستطيع دفع هذا لدفعه يحيى بن سعيد، لكان يغشى عليه أحيانا إذا قرأ القرآن، بل ذكروا في ترجمته أن سبب موته أنه كان رحمه الله في قرب بيته، وكان أهل الحديث يأتونه، ولكثرتهم كان يعطي على طريقة البصريين على السماع والإملاء، معنى يحدثهم الشيخ، فكان يعطي كل واحد منهم 5 أحاديث أو أكثر أو أقل على حسب ما يراه، فيجلسون في مكان ثم يمرون عليه وهو جالس في شرف في مكان مرتفع، فيحدث الرجل فينصرف، فمر عليه إسماعيل الترمذي، إسماعيل ابن محمد الترمذي أو ابن عبد الله، وهو ليس صاحب السنن، فلما مر عليه قال له لا أحدثك حتى تقرأ علي، قال لا أحدثك حتى تقرأ علي آيات من القرآن، فقرأ علي سورة الزلزلة، قرأ علي سورة الزلزلة فغشي عليه، غشي على يحيى بن سعيد وأخذ مغمى عليه إلى بيته، وجلس أياما ثم مات رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا من شدة خوفهم رحمهم الله. وهكذا زرارة بن أوفى كان من الصالحين ومن فضلاء أهل البصرة، ولم يؤثر عليه بدعة ولا شيء، فحصل له هذا الشيء أنه كان يقرأ في الصلاة حتى بلغ فإذا نقر في الناقور غشي عليه وحمل ميتا من مكانه. قال عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، أنا عظم هذا الأمر علي، كيف أبلغ الناس بهذا، كيف أخبرهم بهذا، فضعت بأمري. أنا النبي عليه الصلاة والسلام معنا يرى كيف سيصدق الناس مثل هذا الرجل، يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ويصبح في مكة، لكن الله عز وجل يدبر له الأمر. قال: وعرفت أن الناس مكذبي، معنا قد يتخذونها أيضا ذريعة لتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقعد معتجلا حزينا عليه الصلاة والسلام، معنى اعتزل وجلس في مكان كان فيه الحزن باد عليه الصلاة والسلام، لأجل أنه كيف يبلغ الناس بهذا، وخشي أن الناس يكذبونه. قال: فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، معنى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تدبير الله عز وجل لنبيه. فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ أنا مثل ما يقول الآن في شيء جديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. قال: فلم يري أنه يكذبه، فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، معنى فلم يري أنه يكذبه، معنى ما أظهر تكذيبه، ما أظهر هذا الخبيث أبو جهل، لم يظهر تكذيبه للنبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يجحده الحديث، معنى يظن أنه إذا كذبه وقال له أنت كاذب وكذا سينكر إذا دعا قومه إليه. قال: فقال هذا عدو الله أبو جهل فرعون هذه الأمة: قال: رأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي، أنا اختار بنو كعب بن لؤي حتى يجمع قريش كلهم. قال: فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه، أنا كلهم يتعجبون كيف هذا، أنا هذا ما يصدق، إنسان يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ويرجع، والناس يذهبون في شهر، كانت القافلة تذهب من مكة إلى الشام يصلون بعد شهر، فكيف يكون هذا ذهب ليلة ورجع وهو لم يخبرهم بالمعراج، لتعجبوا أكثر. قال رحمه: قال: ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ أنا تصف لنا المسجد، أنت تقول أنك ذهبت إلى بيت المقدس، صف لنا هذا المسجد. والظاهر أنهم كانوا يعرفون أنه لم يذهب إلى ذلك المكان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره في السيرة، ذهب في تجارة خديجة، لكنه لعله لم يذهب إلى بيت المقدس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى بيت المقدس إلا في الإسراء. قال: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. أنا يذكر أبواب هذا المسجد وجدرانه وكذا، فينعت لهم، يصف لهم المسجد، مسجد بيت المقدس. فالتبس علي عليه الصلاة والسلام الوصف، أنا نسى بعض الأشياء التي كانت في المسجد. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر، أنا وضعه الله عز وجل بين يدي ينظر إلى المسجد. قال: حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، وهكذا جاء في المسند، دون دار عقال أو عقيل، ولعله قال عقال من باب التفخيم، وهو يريد عقيل ابن أبي طالب أو غيره. قال: فنعته وأنا أنظر إليه. أنا جاء أن الله عز وجل بهذا المسجد فأراه يا أمامه. قال عليه الصلاة والسلام: وكان مع هذا نعت لم أحفظه، معنى لم أحفظه أي أنه أشياء لم أكن أحفظها، لكن لما جعلها الله عز وجل أمامه فنعتها لهم ووصفها لهم. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البزار من كشف الأستار. وقال البزار: وهذا لا نعلم أحدا حدث به إلا عوف عن زرارة. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال رحمه الله: حدثنا هودة بن خليفة قال: حدثنا عوف به قال: وقال الإمام النسائي في التفسير، أي من السنن الكبرى. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن معتمر بن سليمان قال: سمعت عوفا عن زرارة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما كان ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة. وهذا الحديث قد جاءت له شواهد من حديث أنس، وكذلك من حديث جابر في صحيح مسلم وغير ذلك. قال: لما أسري بي ثم أصبحت بمكة قال: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. قال: فقعدت معتزلا حزينا، إلى آخر ما ذكر من لفظ الحديث، وهو معناه بلفظه. وفيه فقط شيء اختلاف يسير جدا. قال: وقد كان مع هذا حديث فنسيته أيضا. قال القوم: أما النعت فقد أصاب. فهذا الحديث في ليلة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قريش. وقد جاء في حديث أنس أن بعض أهل قريش ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له: يا أبا بكر، أسمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: قال إنه أسري به الليلة ثم رجع وأصبح معنا. قال: فإن قال فقد صدق. قال: إن قال فقد صدق، فإني أصدقه في خبر السماء. أنا ما دام أني أصدقه في خبر السماء فهذا أولى أن أصدقه، فهذا لا شيء في خبر السماء، معنى أنه يأتي بخبر من الله ويأتيه في ليلة أو في وقت قليل، يأتيه جبريل ويحدثه. فكيف لا أصدق مثل هذا؟ ولهذا سمي بعدها الصديق. وهذا الحديث فيه أشياء كثيرة، منها الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وأسري به عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، وأيضا أسري به ببدنه وروحه، لأن هناك من أهل البدع من قال أن هذا منام، وهذا باطل، لأنه لو كان مناما لم يكن فيه آية عظيمة وبرهان عظيم لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تعجب كفار قريش لو كان مثلا هذا الإسراء كان مناما، لما تعجب كفار قريش، لأن الإنسان في المنام يرى مثل هذه الأشياء، يرى أنه ذهب مكانا بعيدا ورجع وهو في نومه، فلهذا فقولهم أنه مناما هذا من الباطل. وقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده معناه أسرى به، الإسراء هو السير في الليل، وقوله بعبده دل على أنه أسري بروحه وجسده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفيه أيضا ما كان يحتمله النبي عليه الصلاة والسلام من احتمالات عظيمة أو تحمل عظيم في تبليغه لدعوة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يخشى أحيانا التكذيب أو أنه يكون مضر للدعوة وأن الناس ينتكسون، لكن الله عز وجل كان مؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فصرح بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أراد منه أن يبلغ الناس بذلك، ونزلت بعد ذلك الآيات في تأييد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ، حتى ولو كان ذلك فيه مشقة عليه فإنه يبلغ أمر الله جل وعلا. وفيه أيضا الآية الكبرى والعظمى من ذهابه إلى بيت المقدس بل وعروجه إلى السماء، فإن في هذه الليلة نفسها أسري به إلى بيت المقدس وأعرج به إلى السماء حتى بلغ إلى مصارف الأقلام، وبلغ إلى بيت المنتهى أو البيت المعمور. وسدرة المنتهى، فبلغ كما قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات عظيمة في ذلك المعراج. وأما في بيت المقدس فالتقى أيضا بأنبياء الله وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وتلقاه جبريل في بيت المقدس وأعطاه قدحين، قدح لبن وقدح فيه خمر، فأخذ اللبن فقال على الفطرة، قال جبريل على الفطرة، لأن اللبن صافي. وأيضا فيه تأييد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن عرض عليه المسجد. وفيه أيضا ما كان عليه كفار قريش من تكذيب ومن استهزاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صابر ومبلغ دعوة الله جل وعلا. فهذا ما إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.